إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علم الفقه، وكما قلنا الناس أحوج ما يكونون إلى فقيه محقق مدقق في هذا الزمان الذي عز فيه الفقهاء، بل من الرعيل الأول إلى يوم الناس هذا ما زلنا في ندرة عند الفقهاء المحققين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين المقصود الأسمى من هذا العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، لا سيما إن جمع الله للفقيه علم الحديث فيكون هذا التكامل بعينه، لأن أرقى الناس منزلة من العلماء هم الذين جمع الله لهم بين علمي الحديث والفقه. الفقهاء المحدثون هم، أو قل فقهاء المحدثين هم، أرقى الناس منزلة في هذا العلم. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب المهذب، وإن كان في شيء من التوسع، وأيضا فيه بعض المصطلحات المتعبة لبعض طلبة العلم، لكن هذا هو العلم. يعني أنتم حقا إن أردتم علم فهذا هو العلم. وكثير من الناس تتثقف، عندهم ثقافة إسلامية لا طلب منهجية علمية، لذلك كثير من الناس لا يعتمد عليهم في حال من الأحوال، ولا حتى يرجع عليهم في مسائل العلم أو عضل المسائل تنزل أو النوازل تنزل على الناس، لأنهم لم يحققوا الطلب. المسألة مسألة شيوع الثقافة الإسلامية فقط، فلذلك لابد من الصبر على الطلب في مثل هذه الكتب، كتب المتقدمين وشرحها من المتأخرين الذين يلتزمون بالمذهب غير المذهب، والدليل هو الرائد والقائد لهم. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، وما زلنا بفضل الله تعالى مع زكاة وننتهي منها قريبا بإذن الله. نسأل الله أن يسر علينا إتمام الكتاب بأسره، نسأل الله في عليا أن يجعلنا من يتعلم من يتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأله في عليا أن يشكر ولاة الأمور ليسروا لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناتهم، لا سيما إذا كان العمل لله جل في علاه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. تكلمنا عن أصناف الذين يستحقون الزكاة، السهمان، أهل السهمان، فتكلمنا عن سهم الفقراء وفرقنا بين الفقير والمسكين، واليوم إن شاء الله نتكلم عن سهم المسكين، وإذا استطعنا نتكلم عن المؤلفة قلوبهم وأيضا الرقاب، وإن دخلنا في الغارمين إذا اتسع الوقت فعلنا ذلك حتى نأخذ الكتاب الثاني. السهم المساكين طالما تكلمنا دون إجمالا دون قراءة المتن على أساس أنه قد قرئ الفقير والمسكين يقترنان كما قلنا يتفقان ويفترقان، وبين ذلك تفصيلا الأسبوع الماضي، فالمسكين في المذهب خلافا للمالكية والأحناف بأن المسكين هو ما كان يملك بعض المال لكن لا يكفيه لأوازه وحاجته، فهو عنده ولكن ليس على الكفاية، عنده ما يملك ولكن ليس على الكفاية. أصل ذلك بقول الله جل في علاه تصريحا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لمساكين يعملون، اللام هنا لم تمليك، إذن يملكون هذه السفينة، فهم يملكونها وأيضا هم من الفقراء، هم يملكونها وهم من الفقراء، فلهم سهم الفقراء. فإذا المسكين هو الذي يملك، ولكن الملك هذا لا 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 يؤدي لا يغطي حاجته ولا إعوازه بحال من الأحوال. وقد قال الله جل في علاه وبين أن المسكين من أهل السهمان، قول الله جل في علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقال الله تعالى: للفقراء والمساكين. فإذا المسكين هو الذي عنده ما يملكه لكن لا يكفيه، فهذا يأخذ من الزكاة، ويأخذ من الزكاة ما يكفيه لعامه، أو يأخذ من الزكاة ما يكفيه لعمره. وجهان في المذهب الصحيح الراجح أنه يكفيه، يأخذ ما يكفيه لعمره، يأخذ ما يكفيه لعمره. هو رجل صاحب آلة، صاحب تجارة، صاحب صنعة وحرفة معينة، وعنده بعض المال الذي لا يكفيه، فيأخذ كفايته، ويأخذ أيضا كفاية حرفته وما يمكن أن يستجر به الربح حتى يكفي نفسه، وتكون يده بعد ذلك تنقلب من اليد السفلى إلى اليد العليا. هذا بالنسبة للكلام على المسكين وسهم المسكين الذي يأخذ هذه الزكاة. المذهب عندنا كما قلنا المسألة على العموم، ما دام الوصف منطبق، ما دام الوصف منطبقا عليه من المسكنة فيستحق الزكاة سواء ملك نصابا أو لم يملك نصابا. نقولنا المسكين الأصل فيه أنه يملك ولكن لا يملك كفاية. ممكن أن يملك نصابا يعني يملك 20 دينارا أو يملك 200 درهم لكن لا تكفي هجس. وأنا يعني تأتي الأسئلة في هذا الباب حتى في هذا العصر الذي نعيشه. رجل له راتب راتبه 30,000 ولا يكفيه ولا يكفيه ولا لعائلته على عيش مثله لا يكفيه فهذا يستحق الزكاة. طبعا عند المال الناجح احنا لا يستحق الزكاة كما سنرى. فهذا يستحق الزكاة عندنا في المذهب. إذا المذهب عندنا أن الصورة منطبقة أن الرجل لا كفاية له. هم يقولون الأصل في إعطاء الزكاة لا أن ننظر هو ملك نصابا أم لا. الأصل في إعطائه الزكاة أنه لا يملك ما يكفيه. لا يملك وإن ملك ملايين والملايين لا تكفي ولا تكفي عائلته فهو يستحق الزكاة. هذا الأصل عندنا في المذهب ويستدلون على ذلك بالعموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكنة هو عدم سد الحاجة وسد الخل هذه مسكنة. فقال إذا حتى لو كان يملك نصابا ولكن لا يكفي ولا يكفي العائلة فيأخذ من الزكاة. لذلك كثير من علمائنا يعني في العصر في الوقت الحاضر قالوا أكثر مدراء المصريين في الزمن مساكين لهم مدراء مدير يعني تعرف يعني إيش مدير مدراء وله ويستحقون الزكاة لأنه ما عنده كفاية ما يكفي ما يكفي يعني الراتب اللي يأخذه ممكن ما يكفي وممكن رجل كما قلنا يأخذ 20,000 وما يكفي يبقى إذا يستحق الزكاة. فاستدلوا بعموم الآية واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة وذكر ثلاثة كما قلنا في الأسبوع الماضي في الحديث. فقال من الثلاثة ورجل أصابته فاقة عنده ملاعة عنده حاجة عنده أعواز ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى هنا حتى إيش حتى يعطى ما سداد أو سدادا من عيش أو قواما من عيش حتى يستجر ما يسد به حاجته حتى يحصل قواما من العيش فلا مسألة بعد ذلك فيغلق الباب على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة ثم قال حلت له المسألة لما أصابته الفاقة ما عنده الإعواز وما عنده الحاجة ما عنده ما يكفيه لحاجته فيأخذ إلى كفاية الحاجة ثم يكف عن الأخذ بعد ذلك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمذهب. خالف المذهب المالكية والشافعي والأحناف والحنابلة. أما المالكية فيعني من باب يعني بعض المالكية قالوا إذا ملك 40 درهما فلا زكاة له. إذا ملك 40 درهما فلا زكاة له. وهذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه. وقال الأحناف إذا ملك نصابا فائضا عن حاجته فلا زكاة له. تعالوا نقول فائضا عن حاجته الأصلية. إيش فائضا عن حاجته الأصلية؟ يقولون الحاجة الأصلية هنا المسكن والفرش والطعام والشراب والملبس وأيضا الخدم لأنه من الحاجات الضرورية. وفي العصر الحالي تقول السيارة أيضا لأنها من الضروريات. وقالوا أيضا أن لا يكون عليه ديون. فإذا ملك نصابا فائضا عن سيارته الضرورية وعن خدمه الضروري وعن مسكنه الضروري وملك نصابا فهذا لا يستحق الزكاة. لما الوجه وجهة النظر عند الأحناف أنه ليس بفقير مش منطبق عليه الفقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل هذه الصدقة لا أحلها لغني ولا لقوي مكتسب. وكان الحد الفاصل عند الفقهاء بين الفقر وبين الغنى هو إيه؟ امتلاك النصاب وهذا قد امتلك النصاب. فالحد الفاصل عند علمائنا في الفرق بين الغنى والفقر قالوا هو ملك النصاب هو يملك النصاب فإذا ملك النصاب فهذا من الغنى بمكانه وليس من الفقر فإذا لا يصح أن يأخذ الزكاة. والحنابلة استدلوا بأثر الحنابلة قالوا إن ملك 50 درهما فلا زكاة فلا يستحق الزكاة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود في رواية أبي داود والترمذي وغيره وغيرهما. فقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسألة من سأل وعنده ما يغنيه من سأل وعنده ما يغنيه أتى يوم القيامة في وجهه خدوشا أو كدوحا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقام صحابي فقال يا رسول الله وما الغنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وعنده ما يغنيه ما يكفي من سأل وعنده ما يغني أتى يوم القيامة وفي أكثر من رأس مزعج في في في, في في وجهه قال في وجهه خدوشا خموشا. فقال بعض الصحابة يا رسول الله وما الغنى؟ خاف من ذلك وما الغنى؟ قال أن يملك 50 درهما فدعا الإنسلام الحد الفاصل بين الفقر والغنى 50 درهما، فقالوا فإن ملك 50 درهما فلا يستحق الزكاة فلا يأخذ من الزكاة. وهذا حديث لم يصح، لو صح لوقفنا معه بالتوجيهات والتأويلات لأنه منطبق عليه الوصف، فلذلك نقول الحديث ضعيف والحجة في الأحكام بالأحاديث الصحاح. هذا الحديث فيه حكيم ابن جبير وهو ضعيف، فإذا الحديث لا يصح، فما استندوا إليه في تقييد الغنى والفقر بحد 50 درهم أيضا لا يصح. فيبقى لنا الأدلة السالمة وهي قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من المساكين وإن ملك، وأما السفينة فكانت لمساكين وإن ملك فهو من المساكين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا ثلاثة، وقال وذكر منها رجل أصابته فاقة فله أن فحلت له المسألة ليسد حاجة، ليسد حاجة. وهذا من بالنسبة للكلام على مسألة المساكين وما يعطى المسكين والخلاف في ذلك. فإذا الراجح الصحيح في هذا الباب هو أن المسكين وإن ملك نصابا فله أن يأخذ من الزكاة ما لم يكتفي بهذا المال الذي عنده. وقلت تمثيل ذلك في عصرنا رجل له 10,000 من الرواتب، والعشرة آلاف لا تكفي، عنده 10 من الأولاد وعنده من البنات ما قدر الله تعالى أن ينبت الله له هذه الأولاد، ومع ذلك ما يستطيع أن يسد حاجته، فهذا له أن يأخذ من هذا المال، له أن يأخذ من الزكاة لأن له حاجة، لأن له الحاجة. إذن هذه بالنسبة للفقير. قال علماء هنا أيضا فرع عن الفقير والمسكين ومسألة المسكنة، الذي ما عنده ما يكفيه يملك وما عنده ما يكفيه، لو جاء المسكين وقال أريد الزكاة قال أعلم أنك تملك نصابا وتملك مالا هل لا يكفيك هذا المال؟ قال لا يكفيني. قال لا، هذا المال يكفي رجلا واحدا. قال نعم، لكن أنا عندي عائلة، عندي أولاد بنات وأولاد، وأيضا عندي زوجة وعندي أم وعندي أب وجد، ما أستطيع أن أكفيهم بالمال الذي عندي، فأنا الآن ذو حاجة. فقال العلماء هنا إذا عرض عليه ذلك للإمام وقال عندي عيال، فهل يعطيه الزكاة في نفس القول عندما يقول عندي أولاد عندي عيال ولا يكفيني المال الذي عندي فيعطيه من الزكاة، أم لا بد أن يطلب منه البينة؟ لأنه الآن يريد أن يأخذ الزكاة، وهذا الزكاة في حق للمسلمين، فإذا جاء يطلب الزكاة ويدعي الفاقة والفقر، فهل يطلب البينة أم لا؟ وجاء في المذهب، وقول قوله في المذهب، القول الأول يطلب البينة لأن البينة ثابتة هنا ظاهرة، أن يأتي بالبينة أن له أولاد، هذا من الأمر من السهولة بالمكان. القول الثاني هو المعتمد وهو الصحيح وهو الأظهر والأدلة تدل عليه أنه لا يطلب منه البينة، بل الأصل فيه العدالة، إن ادعى وإن كان يملك مالا فادعى أن له أولاد وأنه لا يستطيع أن يكفيهم بهذا المال الذي عنده فيعطيه من الزكاة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكما بأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا يطلب منه البينة. وهذا راجع صحيح، الجن لما جاء لأبي هريرة يأخذ منه الصدقة ويقول له عندي عيال، ما طلب منه أبو هريرة البينة، وما راجعه النبي وقال له لما لم تطلب منه البينة على ذلك، لكنه قال لي عندي عيال، حتى قال له صدقة وهو الكذوب. الغرض المقصود بأنه لو جاء المسكين والمسكنة ظاهرة عليه وادعى أن له عيال لا يطلب منه البينة على الراجح الصحيح، ويعطى من الزكاة وبينه وبين الله جل وعلا، وتجزئ من أعطى الزكاة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب البينة في هذا الباب، لأن الزكاة الأصل فيها الإرفاق لا تعنت ولا تحجير، فالأصل فيها المعاونة على البر والتقوى والإرفاق وسد الخلة وسد الحاجة، فلا تطلب البينة عندما يدعي فقرا، لا تطلب منه البينة، لكن لابد أن يعلم، نعلمه بأنها أو نعلمه أن هذا المال لا يحل لغني ولا لقوي مكتسب، لا يحل لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا بالنسبة للكلام على سهم المساكين. السهم الآخر الذي تكلم عنه المصنف هو سهم المؤلفة قلوبهم، وأصل الزكاة للمؤلفة قلوبهم قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال والمؤلفة قلوبهم، يعني الصدقات محصورة حصرا وقصرا على هذا الصنف وهو مع الأصناف الأخرى وهو المؤلفة قلوبهم، يعني تأليف القلب هو إعطاء بعض المال لتليين القلب، لتميل القلب إلى الإسلام، إلى أهل الإسلام، إلى نصرة الدين، إلى نصرة الإسلام، أيضا تأليف القلب إلى التعاون مع ولي الأمر على أمور يعني تنفع المسلمين والإسلام وينصر الله بهم الدين، هذا بالنسبة للمؤلفة قلوبهم. وهذا الصنف كما قلنا متفق عليه بأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المال لتأليف القلوب لأنه ثابت لا يمكن أن يرد، في الأحاديث الصحيحة في الصحيح وفي غير الصحيح
لأن إنسان قال حديث أنس في مسلم قال إني لأعطي رجالا أتألف قلوبهم أتألف لقلوبهم. فقال إنسان أعطي أموالا لأناس أنا أتألف القلوب فقط. لما جاء سعد بن أبي وقاص وقال إن إنسان يا رسول الله ما لي أراك أعطيت فلانا وتركت فلانا والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له إنسان أو مسلما ثم قال أن إنسان في رواية أخرى إني أعطي رجالا وأترك آخرين لإيمانهم. يعطي هؤلاء لضعف في قلوبهم ولا يعطي الآخرين لأنه يدعه يركن إلى إيمانه وقوة الإيمان بالله جل في علاه لأنه الدنيا زائلة ولا تساوي شيئا. فالله جل في علاه يجعله يركن إلى إيمانه لما وجد من قوة القلب على الإيمان وعقد القلب على الإيمان. الغرض المقصود المؤلفة قلوبهم سهم بالاتفاق كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل السهم باقي أم السهم سقط. أما في المذهب فهو باق وإلا ففي المذهب قولان. قول للشافعي يقول بأنه السهم قد سقط لأن هذه لأن المؤلفة كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في ضعف حتى تقوى أهل الإسلام وأعد الله الدين وأهل الإسلام وما ترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وانتشر في أقطار الأرض فلا يعطى أحد من هذا السهم سهم المؤلفة. هذا قول ووافق فيه الجمهور. والقول الآخر وهو القول الصحيح وافق فيه الحنابلة بأنه قال المؤلفة سهم المؤلفة باقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سنبينه في آخر في ختام الكلام على سهم المؤلفة بعدما نبين أصناف المؤلفة. أصناف المؤلفة على قسمين قسم الأول أو على ضربين. الضرب الأول المؤلفة المؤلفة قلوبها أو المؤلفة قلوبها من الكلام على المؤلفة قلوبهم ضربان. الضرب الأول كفار والضرب الثاني أهل إسلام. الضرب الأول أهل كفر والضرب الثاني أهل إسلام. فالمؤلفة قلوبهم من الكفار قسمان أيضا. قسم هم لهم شرف ومكانة وأيضا لهم قوة ومنعة وعندهم لين قلب للإسلام وحسن قول في أهل الإسلام في الإسلام وفي أهله وأيضا عندهم ميل للإسلام. عرف من حالهم أنهم يميلون للإسلام ولهم هم من أحسن الناس أخلاقا ولهم القول الحسن في أهل الإسلام ويناصرون أهل الإسلام. فلما يرى الإمام ذلك منهم فإنه يدفعهم ببعض العطايا كما أعطى الرجل لما طلب السلام عطاء فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ملء الجبل من الغنم حتى قال للقوم ذهب إليهم وقال أيها الناس أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يستميل القلوب بذلك. والأقرع بن حابس وأيضا عيا بن حص وصفوان بن أمية الذي قال كان النسلم هو أبغض الناس إليه فما زال يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى صار أحب الناس إليه بالعطايا. فقال ما زال يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى صار أحب الناس إليه. فإذا قوم من الكفار قسم من الكفار في المؤلفة قوم منهم هم أحسن الناس قولا في أهل الإسلام قلوبهم لينة يلينون الإسلام وأيضا يميلون لأهل الإسلام بل يريدون نصرة الإسلام وأهل الإسلام. فهؤلاء يحتاجون إلى دفع فيدفعهم الإمام بالعطايا فيدخلون في دين الله أفواجا فيدخلون في دين الله أفواجا. فهذا العطاء الأول في المؤلفة أو الصنف الأول. لكن الكلام هل يعطون من الزكاة أم لا سنبين في آخر القسم. هذا القسم الأول من الضرب الأول وهم الكفار. القسم الثاني قوم على الكفر لا يلينون لأهل الإسلام وليس واحد منهم عنده من حسن القول في أهل الإسلام لا يحسنون القول في أهل الإسلام لكنهم لهم قوة وبطش وجبروت يمكن أن يستأصلوا شعبة من بجوارهم من أهل الإسلام يمكن أن يعملوا القتل في أهل الإسلام يمكن أن يفسدوا بين أهل الإسلام. فهؤلاء يخشى الضرر منهم ويخشى الشر المستطير الذي يكون منه فيأتي السلطان فيعطيهم بعض الأموال لدفع وضر هذه المفسدة ودفع هذا الشر والضرر العظيم الذي يأتي منهم. هؤلاء لا يتألفهم من أجل أن يدخلوا في دين الله لا هؤلاء يعطوا من المال لكف الأذى والشر عن المسلمين لا سيما إن كان الذين بجوارهم من أهل الإسلام في ضعف وهم في منعة وفي قوة فيعطون من المال. هنا إذا عندنا قسمان من أهل الكفر المؤلفة قلوبهم. فقسم الأول قوم يميلون إلى الإسلام كل منهم يحسن القول في أهل الإسلام يحبون أهل الإسلام فهؤلاء يدفعون إلى الإسلام بالعطايا. وقوم هم من القوة بمكان والبطش والجبروت بمكان ولا يميلون أهل الإسلام، لكن لو تركوا من غير أن ندفع لهم بعض الأموال فإنهم يمكن أن يستأصلوا شافة من بجوارهم من أهل الإسلام، فلدفع هذا الشر وهذا الضرر يعطون من المال. إذا قلنا بأنهم يعطون، فهل يعطون من الزكاة؟ قطعا لا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة محرمة على الكافرين، الزكاة حتى لو للتأليف قطعا لا يعطون من الزكاة، لكن يعطون من خمس الخمس الفيء، يعطون من خمس النبي، يعطون من خمس النبي، لأن سلم كان قد أعطى عيان بن حصن وأعطى الأقرع بن حابس وأعطى صفوان وأعطى غير هؤلاء، لكن هذا مع أهل الإسلام، فأعطاهم من خمس الخمس، فهؤلاء يعطون من خمس الخمس لا من الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم أعطاهم من خمس الخمس. وبعضهم قالوا يعني أيضا لا يعطون، بعضهم قالوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون، لأنه قد ورد عن عمر وعن عثمان بن عفان وعن علي وعن غيرهما وعن غيرهم قالوا لا يعطون بعد عز الإسلام، قد أعز الله الإسلام وأهل الإسلام فلا يعطون من المال، فمنعهم عمر ومنعهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن قالوا وجهان عندنا في المذهب، وجه يعطوا من الخمس خمس الخمس، والوجه الآخر لا عطاء لهم، لأن الله جل في علاه قد أظهر هذا الدين وأعز الإسلام وأهله، والصحيح الراجح أنهم يعطون من خمس الخمس الفيء، هم يعطون من ذلك درءا للمفسدة، لا سيما أن المعنى موجود، المعنى موجود، وهو بأنهم يعني يكونون في 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 في, في خوف على الضرر الشر المستطير الذي يقع عليهم من أهل الكفر، أو حتى أنهم تفوت هذه المصلحة العظيمة من دخول بعض من يميل لأهل الإسلام وما يبقى له إلا دفعة واحدة بالعطايا. فالصحيح الراجع أن المصلحة ما دامت متواجدة فالحكم يكون متواجدا، فيعطون من خمس الخمس. وأما القول أو الوجه الذي يقول بأنهم لا يعطون من المال لأن الله قد عز الإسلام وأهل الإسلام، هذا قول فيه ضعف لا يدور مع المصلحة حيث دارت، هذا بالنسبة للقسم الأول أو الضرب الأول وهو أهل الكفار. الضرب الثاني هم أهل الإسلام، مؤلفة قلوبهم من أهل الإسلام، مؤلفة قلوبهم من أهل الإسلام، هؤلاء من أهل الإسلام نعم، لكن فيهم من كان في قلبه من الضعف ومن كان في قلبه من اللين، وأيضا فيهم من يجاور أهل الكفر ومن يجاور أهل الإسلام لكن يخشى من الفتن المتتالية المتوالية، فلذلك لهم حكم. هؤلاء المؤلفة قلوبهم من أهل الإسلام، هنا يمكن أن نقول سيعطون من الزكاة لأنهم من أهل الإسلام، نقول الكفار قطعا لا يأخذون من الزكاة، لكن هؤلاء من أهل الإسلام فهل يعطوا؟ قلنا على أضرب أربعة. الضرب الأول قوم لهم شرف وقوة وأيضا مكانة ولهم نظراء يجاورونه من أهل الكفر، هم من أهل المكانة والوجاهة والسلطان من أهل الإسلام، لهم إسلام حسن وهم من أهل الوجاهة والمكانة، فإن أعطوا من المال وازدادت وجاهتهم وسلطانهم ومكانتهم ولهم نظراء من أهل الكفر ينظرون إليهم فيرون أن أهل الإسلام يرفع أهله فيدخلون في دين الله، فيكون العطاء هنا من باب الوسيلة إلى تهيج مشاعر الآخرين من الكفار ليدخلوا الإسلام. وهؤلاء يعطون من الزكاة يعطون من الزكاة، وإن كان بعض العلماء يقولون هذا على أقوال ثلاث، يعطون من سهم الزكاة أو من سهم الغزاة أو من سهم المصالح أو من سهم سبيل الله، أو قالوا من سهم في سبيل الله، والحق أنهم يعطون من الزكاة ولا غضاضة في ذلك، لأن الوسيلة المطلوبة أو المقصود الأسمى أن يدخل هؤلاء في دين الله أفواجا الكفار عندما يرون أن أهل الإسلام لهم الوجاهة ولهم السلطان وتزداد العطايا لهم فتزداد وجاهتهم ويزداد سلطانهم، فهذا تهيج لمشاعر الكفار ليدخلوا الإسلام. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والفقه العظيم كيف جر خالد بن الوليد إلى الإسلام، يعني قال ولو أسلم خالد لكان له عندنا المكان ووضعه في مكانته، فالإسلام الحق هو الذي يضع كل شيء في موضعه، وإهدار المكانات وأقدار الناس هذا ليس من الإسلام، هذا حيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنزال الناس منازلهم هذا من باب الدين ديانة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهنا إعطاء أصحاب الوجهات والسلطان تهيجا لمشاعر الكفار الذين بجوارهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. الضرب الثاني ضرب قوم أيضا من أهل الإسلام، وهؤلاء أيضا لهم شرف وطاعة ولهم يعني مكانة، لكنهم ضعاف القلوب، يعني دخلوا الإسلام على مضض فيهم وعلى شك وريب، ثم بعد ذلك أدخل الله الإسلام في قلوبهم، وأيضا ما زالوا في ضعف قلب وهم في الإسلام، فيعطون تأليفا لقلوبهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم، لأنه يخشى على هؤلاء من سرعة الردة، فإن كانوا ضعاف الإيمان وقلوبهم فيهم ضعف، فإن الإسلام يعطيهم المال ليقوي قلوبهم ثباتا على هذا الدين، كما ضربوا مثلا بذلك بأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وبصفوان بن أمية، أيضا بالأقرع بن حابس فأعطاه، وابن مرداس أيضا أعطاه المال وزاد له في العطاء من أجل تثبيت القلب، لأنهم تأخر إسلامهم ودخل الإسلام على ضعف في قلوبهم، فخشية أن تكون السرعة في الردة منهم أعطاهم، شوف أصول الشرع، أعطاهم من السلام مالا لتثبيت الإيمان في قلوبهم، وهذا أيضا يعطى من الزكاة، وقد أعطى المسلم من الزكاة لأمثال هؤلاء الذين فيهم ضعف الإيمان في قلوبهم، فأعطاهم ليقوي إيمانهم. الضرب الثالث من هذا القصة هو قوم ايضا، يعني ان كان بالنسبه للذين قلنا بان في قلبهم ضعف، العلماء اختلفوا في وجهين، الوجه الاول انهم يعطون لان المعنى موجود، والقول والوجه الثاني انهم لا يعطوا، ايضا لا يعطوا من المال كمثيل الامر الاول في الكفار، لان الاسلام قد اعزه الله جل وعلا واعز اهله فلا يعطون، والصحيح الراجح ما دامت المصلحه موجوده فالحكم موجود. التعليل هنا هو تثبيت الايمان في القلب، تثبيت الإيمان في القلب، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إما بالحجة والبيان، وإما بالرفق واللين، وإما حتى بضرب الرأس حتى يثبت الإيمان في القلب، وإما بإعطاء المال، فالحكم المقصود موجود، إذن الحكم لم ينتفي، العلة موجودة ألا وهي إرادة تثبيت الإيمان في قلب هؤلاء، فلذلك يعطوا لتثبيت الإيمان في قلوبهم. الضرب الثالث الضرب الثالث في ذلك، وهم قوم من المسلمين في طرف بلاد الإسلام النائية، ضرب من المسلمين، قوم من المسلمين في بلاد نائية، هؤلاء يليهم قوم كفار، يليهم قوم كفار، مجاورة التخوم من أهل الكفر أهل الإسلام، في ديار الإسلام أهل الإسلام، قوم يسلمون وأحسن الله إسلامهم، يصلون، يقومون الليل، يزكون، يفعلون الخير، ويجاورونهم من أهل الكفر، قوم من أهل الكفر فيهم جلد وقوة وبطش، فأهل الإسلام فيهم قوة ومنعة، الذين يجاورون أهل الكفر، وأهل الكفر يتربصون بأهل الإسلام، يتربصون الضعف، يتحينون الضعف في أهل الإسلام لينقضوا عليه، لكن الذي يمنعهم من ذلك الخوف من هؤلاء الذين كالسد المنيع لأهل الإسلام، فيهم قوة وفيهم سلطان، الذين على تخوم أهل الكفر فيهم قوة وفيهم سلطان، ويمنعون أهل الكفر من أهل الإسلام، فهؤلاء يمنعون أهل الكفر إن أعطوا، فيهم شيء من الضعف نظر لبعض الدنيا، فإن أعطاهم ولي الأمر والسلطان صدوا عنه أهل الكفر، فإن لم يعطوا ما صدوا عنه أهل الكفر، تركوا أهل الكفر وأهل الإسلام يعني يفعلون ويعسون في أرض الإسلام ما يشاءون. فقال علماؤنا هنا يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة، وقيل بل يعطون من سهم الغزاة، لأن هذا من باب الغزو وصد الكفار عن المسلمين، يعطون من سهم الغزاة، وبعضهم قال بل يعطون من سهم سبيل الله، فهذا في سبيل الله، والحق أننا لو قلنا يعطون من الزكاة فهذا حق أيضا، أو من سهم الغزاة فهو أقرب إلى الصحة. فقالوا إذن هؤلاء يصدون عن أهل الإسلام أهل الكفر، وإن لم يعطوا لم يصد أهل الكفر عن أهل الإسلام، فاحتاج ولي الأمر والسلطان إلى تجهيز الجيش ومؤن الجيش، ثم السير بالجيش إلى هؤلاء الكفار حتى يردهم عن أهل الإسلام، فهم قد أتوا بفائدتين، الفائدة الأولى أرعبوا أهل الكفر، الفائدة الثانية صدوا هجوم أهل الكفر على أهل الإسلام بشيء من العطايا من الزكاة، فلذلك قالوا يجوز أن يعطوا من الزكاة أو من سهم الغزاة. الضرب الرابع في المؤلفة قلوبهم من المسلمين، الضرب الرابع قوم هم أهل الإسلام، قوم هم أهل الإسلام أيضا، ويليهم قوم من أهل الإسلام، قوم من أهل الإسلام ويليهم قوم من أهل الإسلام، أهل الإسلام لهم سطوة وقوة وسلطان ووجاهة، ويليهم قوم من أهل الإسلام ليس لهم هذه القوة ولا البطش ولا السطوة ولا السلطان، لكن هم أثرياء أهل زكاة عندهم المال، فهؤلاء الأقوياء يجلبون الزكاة للسلطان، لكن نظير ذلك يأخذون مالا، نظير ذلك يأخذون مالا، لا يمكن أن يأتوا بالمال من هؤلاء إلا أن يعطوا من هذا المال، إما أن تقول يعطوا من سهم الجباية، وإما أن يعطوا من العاملين عليها وهذا فيه نظر، وإما أن يعطوا من سهم الغزاة أو من سهم سبيل الله أو من الزكاة. المهم الغرض المقصود أنه يمكن أن يكون في سهم سبيل الله أو سهم الغزاة أو من الجباية للعاملين عليه. فهذا الضرب الرابع أو القسم الرابع من أو الضرب الرابع من القسم الثاني من المؤلفة بقلوبهم من أهل الإسلام. إذن قسمان ينحصران في هذا الباب، مؤلفة قلوبهم من أهل الكفر، هؤلاء لا يعطون من الزكاة قطعا إجمالا، لا يعطون من الزكاة قطعا، لكن يعطون المال من باب خمس الخمس أو الفيء لصد العدوان وصد الشر والضرر على المسلمين. حتى أن الشافعي في الأم قال للمسلمين أن يدفعوا الأموال الطائلة لأهل الكفر درءا للمسألة إن غلب على ظنهم أن أهل الكفر يستأصلون شأفة الإسلام. فإذا القسم الأول يعطون من خمس الخمس من الفيء، وقد قال بعضهم لا يعطون وسأرجع أنهم يعطون. والقسم الثاني من أهل الإسلام، هؤلاء يعطون من الزكاة إما من سهم كما قلنا العاملين عليه أو سهم الغزاة أو سهم في سبيل الله أو سهم المصالح، لكن يعطون من أجل المصلحة الأعظم، إما دخول ناس من الكفار في الإسلام، وإما تمكين بأن يجب الزكاة بأن يعطوا الزكاة لولاة الأمور، وإما حماية تخوم أهل الإسلام بهؤلاء إن أعطوا من هذه الزكاة. هذا بالنسبة لسهم المؤلفة قلوبهم. والقول المعتمد في المذهب أنه باقي، هذا السهم باقي ولم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وافق ذلك الحنابلة، وافق الشافعية بأن سهم المؤلفة لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المالكية والأحناف فقد قالوا، وإن كان قد نقل بعض العلماء عن الأحناف أنهم وافقوا الجمهور الشافعية والحنابلة، والحق أن المذهب المعتمد عند الأحناف أنهم قالوا سهم المؤلفة قد سقط. ووجهة النظر عندهم أن سهم المؤلفة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سهم المؤلفة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، وقالوا بأنه لا يجوز أن يعطى أحد من سهم المؤلفة، قد أعز الله الإسلام وأهل الإسلام وأظهر الله الدين، فلا يجوز الإعطاء لأن الإعطاء فيه شيء من الدنية، والإسلام على علوه، قد قال السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والقول الثاني هو المذهب كما قلنا ووافقهم من الحنابلة، وقالوا بل سهم المؤلفة لم يسقط مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو باقي إلى يوم الدين، كلما كانت المصلحة في الإعطاء فإن الإعطاء وارد من الزكاة من أجل هذه المصلحة وتحقيق المصلحة، ألا وهي مثلا دخول الناس في دين الله جل في علاه، وأيضا تأليف بعض الضعافة الذين تسرع الردة إليهم، فإننا نعطيهم هذا المال لتثبيت الإيمان في قلوبهم، هذه مصلحة وهو مقصود شرعي، الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليدخلوا في دين الله أفواجا. فإن كانت العطايا بها يثبت الإيمان في القلب وجب أن تخرج العطايا من الزكاة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أولا عموم الآيات ولا نسخ لها، قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال والمؤلفة قلوبهم، إذن هذه آية لا نسخ لها، قال هذه الصدقات حصر وقصر للمؤلفة قلوبهم، والآية جاءت صريحة في ذلك، ولا ترد هذه الآية ولا تنسخ بشيء، ما من شيء قد نسخ هذه الآية. والدليل الثاني استدل به علماؤنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في حديث أنس في صحيح مسلم، قال وإني لأعطي رجالا أتألف قلوبه، وإني لأعطي رجالا أتألف قلوبهم، وهذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان كما قلنا وعينا بن حصن والأقرع بن حابس، وأعطاهم كل واحد يعطيه 100 من الإبل، ولما سئل عن ذلك وأنه أعطى لأهل نجد فقال أهل قريش يعترضون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتألفهم بهذا العطاء، قال أنا أتألفهم بهذا العطاء، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثابت في كتاب الله جل في علاه. ولكن استدل الذين يخالفون بأن عمر منع وأن عثمان منع، فنقول لا يمكن أن ترد الآية ولا يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عثمان وعمر. نحن نعتذر لعثمان ولعمر، نقول أولا لا يمكن أن يقبل قول كائن من كأحد كائنا من كان معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. لما اعترضوا على ابن عباس عندما امرهم بالمتعة وقالوا ان ابا بكر يمنع وان عمر يمنع، فقال ابن عباس اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجارة، اقول لكم قال رسول الله تقول قال ابو بكر وعمر. وايضا لما عورض ابن عمر قال أبوك يمنع ذلك. قال ما أمرت إلا باتباع النبي لا باتباع أبي. يعني عند المخالفة والاجتهاد. فقد اجتهد عمر فأخطأ، فله في الحالتين أجر عند الله، هو مصيب في الحالتين، مصيب الأجر عند الله جل في علاه. فمنع عمر، ومنع عمر لا يرد الآية، ظاهر الآية، ولا يرد حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن التعليل باقي. حتى مالك الذي منع يرى بالمصالح، يرى بالمصالح، لأنه يرى أن المسألة على الأحوال، أحوال الضعف والقوة. يعني هو قال مالك في قوله واعتذاره في سقوط سهم المؤلفة، قال كان النبي والأمة في ضعف، معنى ذلك أنهم لما تحولوا من ضعف إلى القوة فلا يعطون الإعطاء دنيا، هو يقول ذلك. فنقول له إذا أنت نظرت بحال الضعف والقوة، نحن معك، إذا كان المسلمون في حال منع وقوة لا, لا, لا إعطاء للمؤلف السهم هذا، ما نعطيه، لكن لو كانوا في ضعف نرجع لنفس الحكم. لكن لو أسقطناه وقلنا بالإسقاط على الديمومة فقد أسقطت أمرا فيه منفعة لأهل الإسلام. فالصحيح الراجح أنه نظر إلى المصالح، وأن المسألة على الأحوال، أحوال الضعف والقوة، إذا قد اتفق في التأصيل مع الشافعية والحنابلة أن المسألة على العلم، العلة هو انتفاع أهل الإسلام، تحقيق المقصود الأسمى، تثبيت الإيمان، وأيضا حفظ الأعراض وعدم استئصال الشأفة وحفظ أموال المسلمين، وكل ذلك مقصود من مقاصد الشريعة. فأنت تعطي لتحفظ الزكاة، فهو حفظ الأموال المسلمين، تعطي لتحفظ التخوم وحتى لا تستأصل شأفة المسلمين، تعطي لتحفظ الأعراض، فإذا هذا له مقصود، مقصود من مقاصد الشريعة أنها توافق بذلك. ولذلك جاء الشرع بحفظ الضرورات الخمس وإن دفعت المال، كما قلنا أن الشافعي قال في الأم لو تعطي الجزية تمها جزية لأهل الكفر حتى لا تستأصل شأفة المسلمين لك ذلك. فإذا هنا سهم المؤلفة لا يسقط على قول الشافعي والحنابلة، وهذا هو الراجح الصحيح أثرا ونظرا، الأثر في الكتاب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النظر أن المسألة دائرة مع المصلحة حيث دارت. السهم الذي يلي من أهل السهمان سهم الرقاب، قال الله جل وعلا وفي الرقاب سهم الرقاب أم العبيد. وصراحة اختلف العلماء كثيرا في هذا الباب. عامة في المذهب سهم الرقاب عندنا في قول الله جل في علاه إنما صدقات الفقراء والمساكين، قال وفي الرقاب المقصود بهم المكاتب. فالعبيد لهم ثلاثة مراتب، إما أن يكون قنا عبدا محضا، وإما أن يكون مدبرا، وإما أن يكون مكاتبا. فإما أن يكون قنا يعني هو عبد من كل الوجوه ولا يملك شيئا، من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع، لا يمتلك شيئا، الملك للسيد. أو يكون مدبرا، المدبر هو الذي يعتق عن دبر، يعتق عن دبر، كالمرأة التي كانت لعائشة واعتقتها عن دبر، دبرتها فسحرت عائشة، تتعجل إيش؟ تتعجل العتق، فعائشة كفأتها بنقيض قلبها فبعتها لمن يسيء التعامل معها. فهذا الدبر مدبر. أو مكاتبا، مكاتبا الذي يكاتب سيده على نجوم مقسطة، يدفع أموالا، يقول أنا عتقي الألف أو بخمسة آلاف، فيقول كل شهر 500 أو كل شهر 1000 حتى تنتهي الكتابة بالنجوم المقسطة، ثم يعتق بعد ذلك. هذا المكاتب. هنا الشافعي يرى في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال وفي الرقاب، قال الرقاب هم المكاتبون أو المكاتبون، هم المكاتبون أو المكاتبون. واستدلوا على ذلك بلطيفة في الآية، لأن الرسول قال وفي الرقاب، قال وفي الرقاب، إذن الذي يعطي صاحب الرقبة، المكاتب نفسه هو الذي يعطى من الزكاة، فالذي سيقبض الزكاة هو من؟ قال الله جل في علاه إنما الفقراء، إنما صدقته للفقراء والمساكين. ولا يعطى للفقراء، يعطى لمن؟ للفقير. والمساكين يعطى لمن؟ في يده، صح؟ والمؤلفة يعطى لمن؟ شخص. وفي الرقاب يعطى لمن؟ لهذا الرقب هو مكتوب في الرقاب، اللي في الرقاب أنه رقب حقا، هو عبد من وجه وهو حر من وجه، يستسعى حتى يعطي النجوم المقسطة عليه فيعتق على سيده. فقالوا إذا الآية على عطاء المال في يده، في يد المكاتب، وهذا لا يملك مال، المال لا يقبضه إلا من كان عبدا من وجه وحرا من وجه. فالمكاتب يملك، وإن كان قد قال سلم هو عبد ما بقي عليه درهم، لكن هو يملك، يعني يقبض ويعطي السيد. أما العبد القن فلا يملك شيئا. العطاء حقيقة يكون لمن؟ للسيد. العطاء حقيقة يكون للسيد لا يكون للمكاسب. خالف في ذلك الجمهور، قالوا بأن المقصود في قول الله تعالى وفي الرقاب قالوا العبيد القن، والمعنى أنه يشتري من الزكاة العبيد ويعتقه، يشتري من الزكاة العبيد ويعتقه، هذا المقصود بقول الله تعالى فعلاء وفي الرقاب يشتري عبدا ويعتقه من الزكاة، ويشتري الثاني ويعتقه من الزكاة، هذا هو المقصود، لأن الرقبة هي العبد. قلنا الحق في ذلك مع الشافعية، وهذا الظاهر من الآية، لأن المكاتب قد يأخذ المال ويستخدمه في غير النجوم ولا يرده كما سنبين. فالذي يأخذ ويقبض المال من المزكي هو المكاتب لا السيد، وأما العبد السيد هو الذي يأخذ المال، السيد هو الذي يأخذ المال. إذن هنا في قول الله تعالى وفي الرقاب المقصود بها عند الشافعية وفي الرقاب يعني المكاتب ينجم أو قل يقصد على نفسه حتى يعتق. والأصل بذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة كاتبت قومها وذهبت إلى عائشة لتساعدها أن يكون الولاء لها، فقالت إن أهلي اشترطوا أن يكون الولاء لهم، نقبل لكن الولاء يكون لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، وعنف وقال إنما الولاء لمن أعتق، فالذي أعتق هو الذي يستحق الولاء. فإذا المكاتبة العبد يكاتب كما قلنا في أجر العتق لو كان مقدرا له بخمسة آلاف بعشرة آلاف على كل شهر يعطي ألفا عشرة آلاف عشرة أشهر حتى يعتق بعد ذلك، فيعطى من الزكاة، فيعطى من الزكاة. والعلماء فرعوا على ذلك، قالوا إذا كان مع المكاتب مال، إذا كان مع المكاتب مال وهذا المال يملكه ولكن لا يكفي كل النجوم، فيعطى من الزكاة ما يكفي هذه النجوم، يعني هو معه خمسة آلاف وعليه عشرة آلاف، فيعطى من الزكاة الخمسة آلاف التي تسد الخلة ويعطى بهذا المال. وقالوا أيضا نعطيه حل النجم حل الأجل أو لم يحل، يعني هو قسط العشرة آلاف في كل شهر يعطيه ألفا، فهل نعطيه قبل أواخر الشهر الأول ألفا ثم نأتي إلى الشهر الثالث نعطيه ألفا ثم نأتي إلى الشهر الثالث نعطيه ألفا، أم نعطيه العشرة آلاف من أول شهر؟ فبعضهم قال في وجه قال لا تعطيه إلا إذا حل الأجل، لأننا لا نعطيه وجهة النظر الفقهية، لأننا لا نعطيه إلا لمعنى، والمعنى هو سد النجم، وسد النجم لا يكون إلا بعد حلول الأجل، المعنى أنت بتعطيه من أجل أن يعطى، وهذا يكون بسد القسط، والقسط منجم في كل شهر، فإذا المعنى أن تعطيه ليسد هذا القرض الأجل الذي أو القرض الكتابة التي كتبها من أجل أن يعتق بها، فتعطيه عند حلول الأجل تعطيه الألف، ثم حلول الأجل الثاني تعطيه الألف، والصحيح الراجح عند أهل التحقيق يعطيه العشرة آلاف في أول نجم، يعطيه العشرة آلاف في أول النجم، ويسد بذلك لتعجيل الأجل. قالوا فرع عن ذلك فإن أعطاه المال فاستخدمه، إن أعطاه قبل أن يحل الأجل فأعطاه المال فاستخدمه في غير التقسيط، في غير العتق، في غير أن يدفعه للسيد، فإن استخدمه في غير ذلك قال علماؤنا لا يجوز ذلك ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ، ولا بد أن يرد على صاحبه، لأن المعنى الذي استحق به الزكاة هو المكاتبة، لا الطعام ولا الشراب ولا الحرفة ولا التجارة. فإن أخذ المال وقال احتاجت امرأة الطعام فأتيت بالمال الطعام لامرأتي لا يجزئه، لأنه لما أخذ أخذ من سهم معنى واحد، معنى مخصوص، وهو النجم الذي عليه أن يقصد حتى يعطى، فهو أخذ من قول الله تعالى وفي الرقاب فلا يصرفه في غيره، فإن صرفه في غيره فلا يجزئه، فلا يجوز ذلك، لا يجوز له أن يفعل هذا. فإن أعطاه ألفا في الشهر الأول ودفع الرجل الألف في الشهر الأول ثم أعطاه الألف الثاني وهو دفع الألف الثاني وفي الشهر الثالث أعطاه الألف، فعجز الرجل عن دفع الأقساط، صار عبدا، عجز عن إكمال الأقساط فرجع مرة ثانية عبدا، فهل يستحق المزكي المال أم لا؟ وجهان، صورة المسألة، زيد أعطى عمرا المكاتب مالا ليدفع الأقساط، فعجز هذا المكاتب عن أن يعطي جميع الأقساط فرد إلى حظيرة العبودية مرة ثانية، فهل يستحق المزكي المال أم لا؟ لأنه أعطى لمعنى وهو العتق وهو لم يعطى، فهل يستحق أن يرد له المال أم لا؟ وجهان، الوجه الأول يستحق أن يرد له المال لأنه ما أعطى إلا لمعنى، والمعنى غير موجود، والمعنى هو العتق، والحكم غير موجود. إذا ينتفي، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، سيرد المال على المزكي. والقول الوجه الثاني هو المعتمد، قالوا لا يرد المال على المزكي لأنه وقت ما أعطاه أعطاه إيش؟ أعطاه منطبق وحالة كونه منطبقا عليه الوصف، على أنه مكاتب وأنه يستحق المال يدفع القسط ليعتق بهذا المال. فلما أعطاه والوصف قد انطبق عليه فلا يرد المال، وهذا الراجح الصحيح. فإن أعطاه لأنه لا يدري إلا إذا عجز نفسه فهذا له نظر آخر، أما إن عجز ما استطاع أن يستجيب بمالا آخر ليدفع باقي الأقساط حتى يعتق، فعجز عن ذلك فما فات قد أخذه وهو مستحق للزكاة. كرجل كان فقيرا وأخذ المال حالة كونه فقيرا وبعد ذلك اغتنى بهذا المال، فإن هذا عند الأخذ كان الوصف منطبقا فجاز له أن يأخذ الزكاة. هذا بالنسبة للفرع الثاني أو الثالث في مسألة وفي الرقاب وهو المكاتب. المسألة الأخيرة تتعلق بالمكاتب وهو الادعاء خلاف الظاهر، أن المكاتب يأتي فيقول أنا كتبت، ويأتي السيد يقول ما كاتب، ما كتبني، يأتي المكاتب إلى ولي الأمر أو إلى المزكي فيقول علي نجوم، علي أقساط 10 أشهر، وأنا كتبت سيدي حتى أعتق، فيأتي السيد أو يرسل المزكي للسيد، فيرسل المزكي السيد للمزكي فيقول لا ما كتبني، لا ما كتبني. هنا الآن عندنا رجل من أهل الإسلام يستحق أن يعطى من الزكاة وقد أظهر بلسانه أنه من أهل الزكاة، فلا يجوز منع الزكاة عنه. لكن بعض العلماء ينظرون ويقولون قد أنكر السيد هذا الإقرار أو هذا الادعاء، فهنا هل يحلفه، هل يطلب منه البينة أم لا؟ فعندنا مدعي وعندنا منكر، عندنا ادعاء وعندنا إنكار. الادعاء يلزمني بحق واجب لابد أن يخرج له ألا وهو الزكاة، وعندنا إنكار. إيش الإنكار طنط؟ ليه بقى أنكر؟ ليه؟ لعله انت عاوج الطاقية فتعبنا. تعال يا باشمهندس بقى انت عشان انت تعبت جدا. ايش انكر ليش؟ من المدعي ومن المدعي عليه؟ المدعي السيد والمدعي عليه طنطا، صح؟ انت انت صاحب الاسانيد ما عندك؟ أتى صاحبك صاحب النوم ما جاش اليوم، تفضل. أنت مين؟ المدعي عليه المكاتب، المدعي سيد. إيه الجمال ده؟ تلبس نظارتي؟ هي جاية بحوالين الإخوة كلها؟ المدعي هو المكاتب، والمدعي عليه هو السيد، المنكر هو السيد. المكاتب قال كتبت، إذا أنا كتبت فأستحق الزكاة، ألزمنا الآن بما يستحقه، وجب أن تخرج له الزكاة الآن. لكن جاء السيد ينكر ذلك، قال لا ما كتبني، ما زال عبدا عندي، لا ما كتبني. هنا إما أن نرد وإما أن ننظر في بينة، فنقول أصبح المكاتب ألزمنا بحق له لابد أن يخرج، لكننا حتى لا نهدر أموال المسلمين نقول ائتنا بالبينة. نحن نحترم ما قلت لكن ائتنا بالبينة، لأن السلام نطبق فيه القاعدة التي جاءت من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هو المكاتب، نقول له ائتنا بالبينة على المكاتبة، والمنكر هو من هو السيد. لو أتى بالبينة قلنا استحققت الزكاة، إذا أتى بالبينة فله الزكاة للمكاتب، وإن لم يأتي بالبينة نرجع على السيد الذي أنكر، فنقول الآن أنت أنكرت، قال نعم، قلنا له احلف البينة، إن لم يأتي لأن نفسه قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنت أنكرت احلف أنه لم يكاتب، فإن حلف لم يستحق المكاتب الإيش؟ الزكاة، لأن هذا المال إما له وإما لأخيه لأنه حق لمسلم، فلا يذهب إلا للوصف المنطبق عليه، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه ممكن يكون فقير آخر يحتاج إلى هذا المال فيأخذه هو ولا يستحق. فنقول له الآن أنت ادعيت وقد أنكر السيد نقول للسيد احلف، فيحلف السيد ويقسم ويقول لا ما كتبني، اذا لا يستحق الزكاة المكاتب. الامر الاشد هو في الحالة الثانية ان يقول السيد لا لا احلف، هل فيها نقول ام لا؟ لا يحلف، ما يرتضي ان يحلف. يبقى عندنا المدعي لم يأتي بالبينة والمنكر لم يحلف. هنا وجهان عند العلماء، هل يعطى او لا يعطى؟ الوجه الاول يعطى، لانه بعدم قسم السيد صار المدعي على اصله وهو الظاهر، على اصله وهو الظاهر من باب النكول، على اصله وهو الظاهر فيعطى. والوجه الثاني قالوا لا يعطى لان في احتمالية المواطاة بين السيد وبين هذا العبد حتى ياخذ ينتفع هو بالسيد. يعني السيد ممكن يجعل العبد يدعي وهو ينكر عشان يبرئ ساحته فلا يتهم في المروءه، وما يريد الخصم يقول لا انا اعتدت على الا اقسم. ففي الحاله هذه ممكن يقولون المدعي له الحق ان ياخذ فياخذ فيتقاسمان المال، او يستحق، او نقول السيد يستفيد بهذا المال ويعطي بعض المال للعبد. المواطاه احتماليه المواطاه موجوده، لذلك لما وجد الفقهاء ان احتماليه المواطاه بين السيد وبين المكاتب الذي ادعى وانكر السيد موجوده قالوا اذا يعطى لا يعطى من الزكاه. اذا وجهان، الوجه الاول يعطى. انا ذكرت في اخ قال لي انت يعني خلصنا من بهيمه الانعام، انا بشعر انك تضرب مثل علينا في بهيمه الانعام فدخلنا في السهمان. انا عارف ان المساله اليوم فيها شيء من الصعوبه لكن تفهم، يعني اجمالا انا في كل مساله ننتهي اجمالا بما فيها. فاذا اذا خالف المكاتب السيد فالبين على المكاتب، ان اتى بها استحق الزكاه، ان لم ياتي بها يحلف السيد، فان حلف لم يستحق المكاتب الزكاه. المساله باصلها في نهايتها ادعى المكاتب وانكر السيد لكن لم يحلف السيد، وجهان يعطى او لا يعطى. الصحيح انه يعطى، الصحيح انه يعطى من الزكاه. اذا جاء بالبينه لا نحتاج للحلف، الحلف مطروح. يعني لو جاء العبد بالبينه وجاء السيد فاقسم انه لم يكاتب، قلنا قسمك الان غير وارد، قسمك هنا غير معتبر عندنا، لان الاصل ان الانسان قال البين على المدعي، قال واليمين على من ايش؟ على من انكر، حين لا توجد البينه. البينه اقوى من الحلف، البينه في هذا الباب اقوى من الحلف. ارايت لما قال ان السلام تقسم لكم يهود، قال قوم بهت يحلفون بركه جامعه كما يقولون يقسمون، فلذلك ودان السلام من عندي. فالغرض المقصود البينه اقوى فتقدم، فلا نحتاج للحلف. هذا بالنسبه للصومان. يبقى اذا عندنا ثلاثه من اهل الصومان، اقسام ثلاثه تكلمنا عن المؤلفه وفيها ما فيها من الصعوبه، وتكلم كفار ومسلمون، والكفار لا يعطون قطع من الزكاه من خمس الخمس، والمسلمون يعطون في وجوه كثيره من اهل الصومان، اما سبيل الله واما سهم الغزاه واما من سهم المصالح. وهذا بالنسبه للمسلمين لا الكفار. والسهم الاول هو سهم المساكين، والثالث في الرقاب وهو المكاتب على الراجح الصحيح. نكتفي بهذا حتى لا نتعبكم في اهل الصومان، ويكون المساله على الكتاب الثاني يمكن نستروح به بعض الشيء.